الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى أما بعد فيا عباد الله عجيب شأن ابن آدم مع مولاه وخالقه عز وجل متعه الله سبحانه وتعالى بسلسلة من المكرمات وهو معرض عنها وعن شكر الله سبحانه وتعالى عليها عاكف على الاستجابة لرغائبه وأهوائه إلا من رحم ربك خلقه الله سبحانه وتعالى بيديه كما قال في محكم تبيانه أسجد له ملائكته أجمع بث فيه الروح التي نسبها إلى ذاته العلية أعلن عن إكرام الله سبحانه وتعالى له وعن تميزه عن سائر المخلوقات بهذا التكريم المعلن عنه وصدق الله إذ قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا سخر له المكونات التي من حولها وجعلها خدما لمصالحه ورغائبه ثم إنه فوق ذلك كله سما به إلى مستوى أهلية الخطاب له فخاطبه عز من قائل بكلام الله بكلامه الذي أنزله إليه عن طريق الرسل والأنبياء فماذا كانت عاقبة هذه السلسلة من المكرمات التي أغدقها الله على هذا المخلوق الإنسان وماذا كان موقفه من الإله الذي كرمه بها وأنعم بها عليه إنه بقي عاكفا على رغائبه معرضا عن ذكره منصرفا عن شكر نعمائه ناسيا وصاياه وأوامره التي يخاطبه بها ومرة أخرى أقول إلا من رحم ربك إنما يصدق هذا على الكثرة التي قال الله عز وجل عنهم وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمني يهيب الله عز وجل به بعد هذا التكريم كله أن يذكره ولا ينساه أن يشكر نعمه التي أغدقها عليه أن يستجيب لوصاياه التي يخاطبه بها يخاطبه بذلك متحببا آنًا ومنذرا ومهددا آنا، ومع ذلك فإن هذا الإنسان العجيب في شأنه يظل عاكفا على رغائبه، معانقا أهواءه وشهواته، منصرفا عن وصايا الله وأوامره. يخاطبه الله متحببا يقول: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ولكن الإنسان يظل معرضا، يخاطبه مهددا ومنذرا يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أليس عجيبا شأن هذا الإنسان يا عباد الله؟ وإنك لتنظر بالمقابل إلى الجمادات بأنواعها وإلى النباتات على اختلافها وإلى الحيوانات المتنوعة التي تسيح في أرض الله أو الطيور التي تسبح في فضاء الله سبحانه وتعالى، فتجد كلا عاكفا على صلاته وتسبيحه، تجد كلا منصرفا إلى تسبيح الله وحمده وإلى العكوف على الوظيفة التي أقامه الله عز وجل عليها. وصدق الله القائل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وصدق الله القائل: كل قد علم صلاته وتسبيحه. ذلكم هو شأن الإنسان المكرم عند الله، وهذا هو شأن الجمادات والنباتات والحيوانات التي سخرها الله خادما لبني الإنسان. أليس في هذا يا عباد الله ما يخجل؟ أليس في هذا يا عباد الله ما يثير العجب الذي أحدثكم عنه؟ ولا يقولن فيكم قائل: جمادات وتسبح بحمد الله، جمادات لا تعي وتعبد الله، نباتات حيوانات عجموات تقول إنها عاكفة على تسبيح الله. نعم، صدق الله الذي أعلن عن ذلك وكذب من خالف. أيها الإخوة، إنها حقيقة علمية قبل أن تكون حقيقة دينية، تلك التي ألفت أنظاركم إليها. خلق الله الإنسان وأمره بشكره وذكره والتحقق بالعبودية له، وجعل وسيلته إلى ذلك هذا العقل والفكر اللذين جهزه الله بهما. فلا يتخيلن أحد أن كل المخلوقات الأخرى لا بد لكي تعرف مولاها وخالقها ولكي تدين له بالعبودية من أن تتمتع بهذه الوسيلة ذاتها، وسيلة العقل، وسيلة شاءها الله للإنسان. أما الجمادات الخاضعة لسلطان الله والعاكفة على تسبيح الله عز وجل فلها إلى ذلك أداة أخرى إلى جانب العقل الذي ميزنا الله به. النباتات الحيوانات الماضية على تنفيذ وظائفها التي خلقت لأدائها، العاكفة على تسبيح الله سبحانه وتعالى لها إلى ذلك وسيلة أخرى غير وسيلة العقل والنطق اللذين متعنا الله سبحانه وتعالى بهما. ألم تقرأوا في الصحيح، في صحيح البخاري، نبأ خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا اليوم؟ أقبلت إليه امرأة وكان يخطب صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة مستندا إلى جذع مثبت في جدار المسجد، أقبلت تستأذنه في أن تصنع له منبرا عن طريق غلام لها نجار، فقال لها إن شئت. وبعد أيام وضع لرسول الله منبر ذو 3 درجات، أقصي ذلك الجزع إلى مكان بعيد في المسجد. وذات يوم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، سمع كل من في المسجد أزيزا ينبعث من جوف ذلك الجزع كأنه صوت الناقة العشراء أي الحامل التي أوشكت أن تضع مولودها. نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر ومضى إلى ذلك الجزع فاستلمه وعانقه إلى أن هدأ ما به، وكل من في المسجد كانوا شهودا على ذلك. أتقولون إنه جذع جامد لا يعي ولا يفقه؟ من قال هذا؟ ربما كان الإنسان أقسى قلبا من كثير من النباتات والحيوانات، وصدق الله القائل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. أجل يا عباد الله، إنه لشيء مخجل، يطوف هذا الخجل شعورا في كياني، ينبغي أن يطوف خجلا بكيان كل واحد منكم. أقول لكم شيئا آخر لا أنقله عن طريق شهادة أناس، بل أنا الشاهد على ذلك. أمام غرفة نومي في المنزل الذي أسكن فيه شجرة كبيرة، صباح كل يوم بعد الفجر تتجمع بين أغصان هذه الشجرة طيور بأعداد كبيرة وكثيرة، تؤدي وردها في ترنيمة جماعية عجيبة لا تفتأ إلى أن تشرق الشمس. فإذا أشرقت الشمس وانتشرت أشعتها في الآفاق تفرقت هذه الطيور ما بين يمين وشمال كل إلى شأنه. أنظر إلى هذه الوظيفة، إلى هذا الورد، إلى هذه العبادة التي يلتقي إليها هذه الحيوانات فوق هذه الشجرة التي أراها أمامي بعد بزوغ الفجر إلى طلوع الشمس، وألتفت يمينا وشمالا فأرى ابن آدم ما بين راقد يغط في رقابه وما بين إنسان ساهر الليل طويلا على شهواته وأهوائه، وأمام إنسان يتقلب في رغائبه ورعوناته. يا هذا، أنت الإنسان المكرم عند الله، أنت الإنسان المبجل على عين الله، أنت الإنسان الذي ميزك الله بخطابه تعرض عنه وتتناسى فضله، لا عندما يتحبب إليك تستجيب لتحببه، ولا عندما ينذر ويحذر تستجيب خائفا لإنذاره. ما هذه القسوة؟ قارن بين وضعك وبين هذه الحيوانات التي تراها. عباد الله، آية في كتاب الله ينبغي لكل منكم إذا قرأها أن يذوب خجلا من الله سبحانه وتعالى، وهي آية سجدة سنقرأها ونسبح الله سبحانه وتعالى على أعقابها. ولله يسجد من في السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، ثم قال وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. رددوا هذه الآية، لاحظوا كيف أن الله عز وجل أعلن أن كل الكائنات تسجد لله عز وجل سجود عبادة، سجود تقديس، سجود تسبيح. كل النجوم، الجبال، الشجر، الدواب، كلها لما وصل إلى هذا المخلوق الإنسان قال وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. لماذا؟ ألأن الله عز وجل ابتلاك بما ابتلاك به من شهوات وأهواء، ولكنه قبل ذلك غرس بين جوانحك فطرة الإيمان به، فطرة الحنين إليه، فطرة الحب له، ثم إنه خاطبك وبين لك السبيل الذي به تستطيع أن تتعالى فوق رعوناتك، وتستطيع أن تتحرر عن شهواتك وأهوائك، فأبيت إلا استجابة للشيطان الذي طرده الله عز وجل من رحمته في سبيلك. اللهم إنا نسألك أن تجذبنا إليك بجاذب الحب، وأن تأخذنا إليك من أنفسنا. نسألك اللهم أن تستلبنا من رعوناتنا، وأن تستلبنا من آوائنا وشهواتنا، وأن لا تجعل نعمك التي أغبقتها علينا حجابا بيننا وبينك يا رب العالمين. أيها الإخوة، زبدة هذا الكلام الذي أقوله لكم أن نرجع الآن بعد هذا اللقاء، بعد هذا المجلس في هذا اليوم الأغر المبارك، وقد جددنا العهد مع الله على كل المستويات بالنسبة لكل الفئات. جددنا العهد مع الله أن نكون أكثر استجابة لنداء الله من الحيوانات في أدغالها، ومن الطيور في أعشاشها وعلى أغصانها، أن نكون أكثر استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى من النباتات والجمادات، لعل الله يصلح شأننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.
اللهم يا من سبحت بحمدك الأشياء، ويا باسط الأرض ورافع السماء، أنزل اللهم القطر علينا من السماء، واستجب لنا يا ربنا الدعاء.
الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم، فإنه إذا استولى أثر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا وقفنا ببابك والتصقنا بأعتابك وبسطنا أكف الذل والضراعة إلى جنابك يا ذا الجلال والإكرام، أقبلنا إليك وقد تخلينا عن أوهام قوتنا وحولنا يا ذا الجلال والإكرام، فنسألك اللهم سؤال من ذلت لك عنقه وخضع لك كيانه وفاضت لك عبرته، أن تصلح حالنا وأن تهدينا إلى سواء صراطك المستقيم، وأن تأخذ بنواصينا إلى ما يرضيك، وأن تصرفنا عما لا يرضيك، وأن لا تحجزنا عنك بقواطع ذنوبنا ولا بقبائح عيوبنا يا رب العالمين، وأن لا تجعل نعمك التي تغدقها علينا سببا لاحتجابنا عنك يا ذا الجلال والإكرام، اجعلها سببا لمزيد قربنا إليك، لمزيد حبنا لك يا رب العالمين. اللهم أنت أنيسنا في الوحشة، وأنت أملنا عند اليأس، وأنت عوضنا عن كل مصيبة، لا تبعدنا عن جنى رحمتك، أذقنا برد إحسانك يا رب العالمين، خذنا من أنفسنا إليك، خذنا يا رب من أنفسنا إليك، خذنا من أنفسنا إليك، حررنا من رعوناتنا وأهوائنا يا أرحم الراحمين. اجعل قلوبنا أوعية لحبك، اجعل قلوبنا أوعية لتعظيمك ومهابتك يا أرحم من سئل يا أكرم من أعطى. اجعل اللهم هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق عبدك هذا الذي ملكته زمام أمورنا للسير على صراطك ولاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم املأ قلبه بمزيد من الإيمان بك، وبمزيد من الحب لك، وبمزيد من التعظيم لحرماتك، واجمع اللهم به أمر هذه الأمة على ما يرضيك، وحقق له في سبيل ذلك البطانة الصالحة يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم ولسائر المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.